بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، سنكون معكم على مدار ساعة كاملة. أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. وفي حلقة اليوم،
بايدن يهدد بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل في حال عملية عسكرية في رفح،
تحطم طائرة إيل 76 روسية بعد اشتعال أحد محركاتها،
اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تطالب بتخفيف عواقب العقوبات على المدنيين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها من الملف الفلسطيني، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس جو بايدن يفكر في وضع شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل في حال مضت قدما لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تزيد من تعرض المدنيين الفلسطينيين للخطر.
ووصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين توجيهات بايدن بالتاريخية، بينما سارعت المنظمات التابعة لللوبي الصهيوني إلى مهاجمة بايدن.
على صعيد متصل، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجيش الإسرائيلي مجددا باستهداف المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وعشرات الجرحى.
حيث قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن جيش الاحتلال يصر على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا سيما في شمال قطاع غزة الذي يعاني معالم مجاعة حقيقية في ظل انعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المدير العام لدائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية سعادة السفير أنور عبد الهادي. أهلا بك سعادة السفير في برنامج بلا قيود. ونبدأ من أن بايدن قد يقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل في حال العملية في رفح، هل سيجبر ذلك تل أبيب على التخلي عن فكرة إطلاق عملية عسكرية في رفح برأيك؟
أنا أعتقد ذلك، لأنه بايدن كاذب، هو يتحدث من أجل وقف الهجمة ووقف الضغوطات الشعبية عليه من خاصة من داخل الولايات المتحدة، وبعد من فقدت أمريكا مصداقيتها كيف أنها تقدم السلاح وبنفس الوقت تريد أن تقدم الغذاء، فهذا شيء متناقض. نحن نعتقد أن القرار الأمريكي استمرار نتنياهو في الإجرام والقتل هو قرار أمريكي، ولكن يطلبون منه تخفيف قتل المدنيين وبشكل لكي لا يضروا في وضع محرج أمام العالم أمام المجتمعات الدولية والعرب. لذلك حسب ما قال نتنياهو يوم أمس، قال أنا صاحب القرار في إسرائيل وأنا لا 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 أستمع لأحد وأنا مستمر للقضاء على المقاومة. لذلك نشك بكل تصريحات بايدن، وخاصة بايدن هو في وضع يعني متقلب ومتردد وهو في وضع حتى صحيا غير سليم.
نتنياهو قال إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بحكم قطاع غزة، بينما المؤسسة الأمنية تدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة غزة. سعادة السفير، كيف يؤثر هذا الخلاف على نتنياهو وحياته السياسية؟
نتنياهو مستقبله متوقف حسب سياسته بالقضاء على المقاومة. إذا لم يقضي على المقاومة فهو على كل الجهات عندما يترك رئاسة الحكومة سينتهي، فلذلك هو مستمر وهو قوته الآن واستمرار وجوده بالحرب. هي أولا. ثانيا، ليس منا على أحد، لأن السلطة الفلسطينية هي غزة، هي جزء من الأرض ومن الدولة الفلسطينية، ولذلك شاء من شاء وأبو من أبو، غزة مسؤوليتنا. نحن لغاية الآن موجودين داخل غزة ونحن نقوم بتقديم كل شيء، الرواتب للصحة للتعليم لكل شيء في غزة، نحن ليس خارج غزة وهذا شيء أساسي ومسؤوليتنا غزة. فلذلك يعني بغض النظر سمحوا ولا غير سمحوا، هذا تحصيل حاصل، لأننا الدولة الفلسطينية التي أعلن واعترف فيها بالأمم المتحدة هي على الضفة وغزة لخط الرادم. فلذلك يعني للأسف احنا ما هو ردود الفعل البس اللفظية والنظرية يعني باتجاه إسرائيل هو الذي يمد إسرائيل يمد نتنياهو بالقوة وبالاستمرار، أنه لا يوجد إجراءات حقيقية فاعلة وعقوبات ضد إسرائيل مطلقا. يعني للأسف لغاية الآن لم نرى أي عقوبات، وما أن روسيا هي هي من حقها أن تدافع عن شعبها في أوكرانيا وجزء من أوكرانيا، ولكن عندما دخلت العملية الخاصة باستدخال روسيا إلى أوكرانيا وضع الغرب 4000 عقوبة، وصلت العقوبة إلى كل شيء، بينما إسرائيل وهي أرض محتل الأرض الفلسطينية من أكثر من 76 عاما وتمارس أبشع أنواع الجرائم بقتل الأطفال والنساء لم يتخذ أي عقوبة، خاصة من هذا العالم الذي لا يفهم، يعني الذي ليس لديه أي أخلاق ولا قيم وخرق كل القوانين الإنسانية والدولية. فلذلك انكشفوا وأصبحوا واضحين بأن الغرب على رأس الولايات المتحدة دول ليس لها علاقة بالمبادئ ولا القيم ولا القانون الإنساني ولا القانون الأمم المتحدة ولا شيء سوى أنها تعمل من أجل السيطرة على خيرات الشعوب وسرقة خيرات الشعوب من خلال الهيمنة والسيطرة على المنطقة، وخاصة في منطقتنا في الشرق الأوسط.
وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أكد في حديث لسبوتنيك أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية على أراضيها لحل مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية. يعني سعادة السفير، ألا تعتقد في ظل الظروف الراهنة أن الأوان للتوافق بين كل أطياف الشعب الفلسطيني؟
أول شيء نشكر روسيا، فعلا البلد الصديق الوفي للشعب الفلسطيني تاريخيا علاقتنا في روسيا استراتيجية، وفعلا لقاء الحوار الفصل الذي جرى مؤخرا كان لقاء ناجحا، ونتمنى استمرار روسيا بجهودها لأنها دولة تعمل من أجل هي تعمل من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ويتدخل في شؤونه، وهذا شيء مقدر عليا لدى الشعب الفلسطيني. نعم هنالك إجراءات الآن تتم اتصالات مستمرة لتشكيل حكومة جديدة إن شاء الله إن شاء الله، ولكن الحكومة الجديدة لا تستطيع العمل قبل إنهاء الاحتلال أو قبل وقف إطلاق النار، ولكن الآن اتصالات جارية مع الجميع ومع أصدقاء الروس مع كل أصدقاء الشعب الفلسطيني، ونعتقد إن شاء الله قريبا ستعلن الحكومة ضمن توافق كامل مع الفصائل.
سلاح الجو الإسرائيلي أعلن قصف مواقع في الجولان السوري المحتل، ما الهدف من ذلك؟ هل هو سعي إسرائيلي لتوسيع رقعة الصراع؟
أكيد هو هدفه التوسيع، لأنه هو يعني أنا سميته بين قوسين خنزير مجروح، فيريد استعادة هيبته واستعادة قوة الردع التي كان يملكها سابقا، فهو يريد التوسيع، هو هدفه ضرب لبنان وأيضا ضرب سوريا وأيضا اجتياح الضفة الغربية لكي تستعيد إسرائيل قوتها، وكان يقول الجيش كان يقولون الجيش الذي يأخر، وكان يقول إنه هم مسيطرين على المنطقة، وكل ادعاءاتهم الآن انتهت، فيريد الاستعادة وهو يسعى باستمرار للتوسيع، ولكن بهي النقطة الذي يمنعه التوسيع لغاية الآن هي الولايات المتحدة، ليس من أجل لأنها ضد ذلك، ولكن لأنه المرحلة هي الوضع صعب في المنطقة، بتخاف الولايات المتحدة الأمريكية أنه يصير ردود فعل عكسية في ذلك، والآن تسعى الولايات المتحدة إلى منعه في التوسيع، ولكن الولايات المتحدة تدعمه بشكل مطلق للقضاء على غزة والقضاء على المقاومة في غزة، فهذه النقطة. ممكن أن الأمور تفلت في هذا السياق وهو يستفز لبنان ويستفز سوريا ويستفزنا في الضفة، هو يسعى ليل نهار باجتياح عدد كبير من مدن الضفة وبالاختيالات، لأن أصبح عدد المعتقلين من الضفة الغربية 7300 شاب، وأيضا عدد الشهداء في الضفة الغربية 460 شهيد غير الجرحى، غير تعقيد حياة الناس، غير نشر حوالي 800 حاجز في الضفة الغربية، أيضا يقومون باستمرار بضرب لبنان، وأيضا الآن يستفزون سوريا، ولكن في حكمة ووعي عن سوريا ولبنان وفلسطين بأنه لا يعطي الفرصة لنتنياهو لكي يتم التوسيع.
أيضا إسرائيل طالبت الأمم المتحدة بتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، ما تأثير ذلك على الحركة سعادة السفير؟
سابقا منذ عدة سنوات طرحوا هذا الكلام في الأمم المتحدة وطلبوا تصنيف حماس إرهابية، ووقف في وش إسرائيل الرئيس محمود عباس ورفض هذا الكلام بشكل مطلق، وقال من حق الشعب الفلسطيني المقاوم بغض النظر كانت حماس ولا غير حماس، الشعب الفلسطيني حسب قرارات وقوانين الأمم المتحدة مش الحق لأي شعب محتل أن يقاوم بكافة الوسائل. نحن نختلف مع حماس فقط في موضوع بأن قرار الحرب يجب أن يكون قرار وطني جامع ولا يكون قرار فردي من أي فصيل، ولكن نحن نرفض ذلك.
وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت انتشار القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنه إعادة احتلال، ما هي الإجراءات التي ينبغي على السلطات الفلسطينية اتخاذها لمنع مثل هذا السيناريو؟
نحن ليس أمامنا سوى الصمود والتمسك في الأرض وعدم سماح أو عدم الموافقة على التهجير ومواجهة هذا الاحتلال، لأنه هنا الطرف الأقوى وهو المدعوم من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ونحن لا نملك السلاح ولا الدبابات ولا الطائرات. نحن نحاول الآن أن نكون محافظ على وجودنا على الأرض وعدم الهجرة. نحن الآن أصبح هو إسرائيل ما يزعج إسرائيل، لأننا أصبح عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية أكثر من عدد الإسرائيليين، وهو هذا ما يقلقه. فلذلك أكبر مقاومة هو صمودنا على الأرض وعدم ترك بيوتنا ومنازلنا.
أيضا المقاومة الإسلامية في العراق يعني عادت للهجوم على مواقع في إسرائيل وهاجمت مطار بن غوريون، هل يخفف ذلك من الضغط على غزة برأيك؟
والله يعني نحن يعني نشكر أي طرف يساند الشعب الفلسطيني، ولكن الذي واضح بأن إسرائيل لا يؤثر عليها شيء، وخاصة هذا المجرم نتنياهو، فهو مستمر في سياسته اليوم. اليوم صباحا اليوم هنالك مجزرة في غزة، الآن صباحا في 7 شهداء وخمس بينهم 5 أطفال، عرفت كيف، وحوالي 20 مصاب، على يقصفوا المنازل يقصفوا التجمعات السكان، غير بالإضافة إلى الجوع للعطش لكذا. فلذلك يعني هذا مجرم لا يلتفت إلى شيء، لا لا لا, لا أي شيء. فلذلك يعني لابد من اتخاذ مواقف واضحة بلجم إسرائيل من خلال فعلا معاقبتها على كل ما تقوم به.
قالت نائبة مندوبة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة بأن إسرائيل تتعمد وضع العراقيل أمام التحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. سعادة السفير، يعني هل الوضع الإنساني الحالي هو بسبب تقاعس المنظمات العالمية وفشل المجتمع الدولي منع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني؟
أكيد هذه الأمم المتحدة فشلت فشلا ذريعا، تاريخيا هي فاشلة، لم تحقق ولم تحل أي مشكلة في العالم، ولم تلزم الدول القوانين تطبق على أطراف ولا تطبق على أطراف أخرى، قوانين فقط تطبق على الدول الضعيفة. أما الدول التي هي تسيطر على الأمم المتحدة وخاصة الأمريكان لا يطبقوا أي قرارات رغم كل الخروقات رغم كل الجرائم التي يمارسوها. وللأسف أوروبا هي كومبارس عند الولايات المتحدة الأمريكية، تنفذ تعليمات الولايات المتحدة الأمريكية. شوفي الأمور انكشفت تماما، الآن لا حل في العالم إلا بنظام متعدد الأقطاب وأمم متحدة جديدة بالتزامات جديدة. أما سيبقى العالم بهذا، العالم قابل للانفجار في أي لحظة، وخاصة منطقة الشرق الأوسط. إلى متى سيتحمل الشعب الفلسطيني هذه الجرائم وهذه الكذا؟ نحن بكل صراحة نحن قلقين للمستقبل، لأنه ممكن الانفجار يكون هالمرة كارثي وسيكون بحر من الدماء إذا استمرت إسرائيل في هذه الجرائم. فهنا على المنظمات الدولية وعلى المجتمع الدولي وعلى كل دول العالم أن تعي هذا الوضع. الآن الفلسطيني هو يقاتل، الفلسطيني الآن هو يدفع ضحايا دم بلا أي ثمن، يعني بلا أي مقابل، لأنه لغاية الآن لا يوجد شيء من يلجم إسرائيل ويقطع عن هذه الجرائم. أنا أصبح الآن حوالي 32 ألف شهيد، حوالي 100 ألف جريح، 70% من غزة تدمرت، الجوع، العطش، الأطفال، الكذا. ألا يرى العالم ذلك؟ ألا يرى لماذا؟ ما هل إسرائيل هي فوق القانون؟ هل إسرائيل هي على لديها القوة تستطيع أن تتحدى العالم كله؟ هي ليست إسرائيل، إنما الولايات المتحدة الأمريكية. يجب معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب وضع حد لها الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفها حقيقة بأن دولة استعمارية بامتياز، ودولة لا ليس لها علاقة لا بحقوق الإنسان ولا بالقانون الدولي. وبهذا الإطار نحن متفائلين جدا بأننا قريبا إن شاء الله سيظهر النظام الجديد الذي يلجم الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه السياسات القذرة التي تمارسها في غزة وفي العالم. وهنا لروسيا والصين ودول البريكس دور مهم جدا في هذا، وإن شاء الله يعني لن يكون بعيدا للجم هذه الجرائم وهذه السياسة الأمريكية القذرة في العالم.
المدير العام لدائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية سعادة السفير أنور عبد الهادي، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إنه في 12 مارس آذار تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز إيل-76 في مقاطعة إيفانوفا في حوالي الساعة 13 بتوقيت موسكو أثناء إقلاعها في رحلة مجدولة، وكان على متنها 8 من أفراد الطاقم و7 ركاب.
ووفقا للوزارة، كان احتراق أحد المحركات عند الإقلاع سبب تحطم الطائرة في مقاطعة إيفانوفا.
من جهة أخرى قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ بأن استسلام أوكرانيا لن يجلب السلام، وبنفس الوقت هو على ثقة من أن المفاوضات ضرورية والتي على حد تعبيره ينبغي أن تحافظ على أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة.
حول هذا الموضوع تحدث الباحث في مركز الدراسات الأوروبية فلاديمير أولينتشينكا.
الآن بدأ سماع آراء مختلفة بشكل أكثر وضوحا داخل الناتو. هنالك تفاهم قوي بين دول أوروبا الشرقية على ضرورة مفاوضات السلام، وأقصد المجر وسلوفاكيا، إلا أن جمهورية تشيك تعارض ذلك بشدة، كما ظهرت المواجهة بين الدول الأوروبية الغربية الرائدة، حيث تعمل فرنسا كمولد للعدوان والتصعيد المتزايد، بينما تنأى إيطاليا عن هذا بكل الطرق الممكنة. في هذا السياق أخذ الأمين العام لحلف الناتو على عاتقه مهمة إيجاد وجهة نظر مشتركة من شأنها توحيد أعضاء الحلف. بالإضافة إلى ذلك فإن نية العمل كوسطاء تؤخذ بعين الاعتبار هنا، أقصد تركيا، ويبدو لي أن ستولتنبرغ كان يحاول إيجاد موقف يكون له قاسم مشترك، لذلك فإن تصريحه متناقضا، ولا سيما أنه يتحدث عن ضرورة بدء المفاوضات في الوقت نفسه، يدعو إلى استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا. أما العامل السياسي الرئيسي الذي لا يهيئ الظروف للمفاوضات بعد فهو الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك على الأغلب أن يكون بيان ستولتنبرغ موجها أيضا إلى الأمريكيين.
وعن الهجوم الأوكراني الأخير بالمسيرات والصواريخ قال حاكم منطقة كورسك رامان ستاروفويت:
لقد كانت ليلة مضطربة، كان هنالك هجوم ضخم بالطائرات بدون طيار، ولم يتمكن التخلص كليا من خطر الهجوم بالصواريخ بعد. لقد عملت قوات الدفاع الجوي لدينا بشكل جيد طيلة الليل، وفي الوقت الحالي يجري القصف من الجانب الأوكراني على قرية توتكينا بمنطقة غلشوفسكي، وهنالك ضحايا ومصابين. أصيب أحد السكان المحليين بجروح طفيفة وتلقى المساعدة اللازمة. طبعا كانت هنالك محاولة اختراق من قبل مجموعة استطلاعية تخريبية، وانتهت باشتباكات متبادلة بالرصاص، لم يتمكنوا من الاختراق. أود أن أشكر إدارة حرس الحدود ووزارة الدفاع على حماية أراضينا وتوفير الأمن والسلام لنا.
في سياق متصل، يعتزم الرئيس البولندي أندري دودا الذي يتولى أيضا منصب قائد القوات المسلحة دعوة الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات وتسريع عمليات تسليم المعدات العسكرية لبولندا لتهدئة المخاوف.
وللحديث عن آخر تطورات الحرب الأوكرانية نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بك أستاذ صدقي في برنامج بلا قيود.
مساء الخير ويسعد أوقاتكم يا رب.
وأبدأ معك من دعوة الرئيس البولندي أندري دودا الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات وتسريع عمليات تسليم المعدات العسكرية لبولندا. أستاذ، ما هي تداعيات هذا الموقف في سياق الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، ولماذا تثير وارسو المخاطر باستمرار وتتعمد استفزاز روسيا؟
أكيد العداء الموجود الشوفيني لدى بولندا تجاه روسيا هو بعد حاليا هذا النهج المتبع في القيادة الأوكرانية، هو النهج هذا الشوفيني اللي هو موجه تجاه العداء لروسيا بشكل أو بآخر. الأوروبا عموما كلها وليست فقط بولندا حاليا بحالة إرباك معينة بسبب الأحداث اللي عم تحصل على الجبهة. حاليا إذا قيمنا الوضع على الجبهة، إذا ربطنا الأمور بالأحداث الحاصلة تحديدا على الجبهة الأوكرانية، قد يبدو للبعض أن تقدمات القوات المسلحة الروسية على محور دونيتسك هو حوالي 10 كيلومتر فقط، لكن السياسة الحالية المتبعة حسب العديد من الخبراء الغربيين، وهن الغرب بيعرف التحديد هذا الشيء، أنه حاليا السياسة المتبعة هي سياسة ألف طانة ما يسمى بالمصطلحات العسكرية، أنه مثل كأنه جسد ويتم نخلط هذا الجسد من عدة أماكن أو من ألف طعنة. هذا الجسد يبدو صامدا لكن بلحظة أو بأخرى ممكن ينهار. إذا ضربنا مثال تاريخ على الشيء الحاصل، هو القوات المسلحة الألمانية أو القوات الفاشية اللي كانت على أراضي الاتحاد السوفيتي من العام 1941 حتى العام 1944 كانت صامدة بشكل أو بآخر، لكن عدة سلسلة من المعارك من ستالينغراد لفك الحصار عن لينينغراد وانهارت فجأة خلال سنة واحدة فقط. انهارت القوات المسلحة الألمانية من حدود الفولغا وحدود لينينغراد حتى برلين، تراجعت خلال عام واحد. هذا السيناريو مطروح داخل الأروقة الداخلية بالنسبة للقيادات الأوروبية. القيادات الأوروبية خائفة جدا من موضوع الانهيار الحاصل، وحاليا عم تحاول تستعد لحد هذه السيناريوهات الكارثية بالنسبة لها وبالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية. التصعيد التصعيد والتصعيد هو هذا أهم السياسات المتبعة، سواء تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الذي يريد على ما يبدو أحداث ضجيج ما وربما تخويف أو جعل قواته المسلحة وجنوده كدروع بشرية لإنقاذ القيادة الأوكرانية من انهيارات حاصلة. ويجب أن لا ننسى أيضا أنه حاليا في حالة القوات المسلحة الأوكرانية أرادت الصمود فهي بحاجة للعتاد. العتاد بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل رئيسي وإمدادات العسكرية هي إمدادات عسكرية أمريكية بالدرجة أكثر من 50-60% من الإمدادات العسكرية هي أمريكية. حاليا عم نشوف تعثر هذه العمليات، عم نشوف مبارح تصريح رئيس الوزراء الهنغاري اللي عم يحكي أنه في حال استلام ترامب أكد لأنه أنه سيوقف الإمدادات العسكرية بشكل أو بآخر. حتى حاليا قبل أن يستلم ترامب التعطيل لا زال جاري من قبل الكونغرس. وبالتالي السياسة اللي هي حاليا عم تبع بولندا وفرنسا هي سياسة التصعيد للآخر. عم يحكوا أنه هلأ كان سابقا حوالي 40,000 جندي من قوات الناتو فهو بالاستعداد على الأراضي البولندية. حاليا عم يحكوا أنه يجب أن يكون قوات حلف شمال الأطلسي جاهزة بنسبة 300,000 جندي تحديدا على الجبهة البولندية. هذا التخويف أيضا اللي هو عم يحكي أو التهويل اللي عم يحصل على وسائل الإعلام سببه أيضا إنه السياسيين الأوروبيين يريدون يعني بشكل أو بآخر تبرير هذا الفشل الحاصل أو تبرير الأزمات الاقتصادية، خلق عدو خارجي اللي هو بطبيعة الحال بالنسبة حاليا مع حاول ترويجه اللي هو روسيا، سيسهل بعض الشيء على خطاب السياسيين الأوروبيين تجاه شعوبهم. يعني بيحكوا إنه نحن في حالة حرب، نحن حاليا الأوضاع الاقتصادية حتى لو ساءت، الأوضاع المعيشية حتى لو ساءت، كل هذه الأشياء لو اتجهت للسوء فتبريرها بشكل أو بآخر إنه نحن واجه خطر عسكري خارجي او احتمالية غزو. وطبعا هذا شيء يعني ما بدون تحصل ولا ممكن تحصل، لكن يجب تبرير كل هذه السياق او كل هذه التصريحات عن طريق زيادة التصعيد العسكري لانه روسيا بيوم او باخر ممكن تحتلكم. هذا هو السياسات المتبعة حاليا سواء على الصعيد البولندي او حتى على الصعيد الفرنسي.
نعم، ايضا جهاز المخابرات الامريكي أكد أن روسيا تحرز تقدما في الميدان طبعا منذ نهاية العام الماضي. هل يمكن أن يجبر ذلك الغرب برأيك على اتخاذ إجراءات معينة لحل الأزمة الأوكرانية؟
حاليا للأسف لا زالت الخريطة ضبابية. نحن شاهدنا التصريحات الأخيرة الأسابيع الأخيرة في حوالي عدة اتجاهات لحل الأزمة الأوكرانية أو تيارات عديدة. التيار الأول اللي هو كان تيار البابا اللي هو التيار خلينا نسميه الهنغاري السلوفاكي وحتى بدرجة معينة كان الألماني اللي هو داعي لإيقاف هذه الأزمة أو حتى تجميد الصراع بشكل أو بآخر، لأن الدول أصبحت يعني أصبح استمرار هذا الدعم عبثيا لأنه القوات المسلحة الأوكرانية بشكل أو بآخر لا تحرز أي تقدمات وعلى العكس تتراجع. التيار الآخر اللي هو الفرنسي حاليا والبولندي اللي هو يريد التصعيد بشكل كبير يعني، والتيار الأخير هو التيار الأمريكي اللي هو نحن في حيرة من أمرنا. يعني هو هل هو الأمريكان هن أصلا خلقوا هذه الفوضى في أوروبا وكطبيعة الحال كل الصراعات أو منطق الفوضى الخلاقة منطق كونداليزا رايس إنه خليها تعالى حرب وخلي هالعالم تخبط ببعضها وبعدين سيناريوهات الحرب ممكن تختلف مثل ما حصل مثلا في كثير من الأماكن أفغانستان أو حتى سوريا أو غيرها من الأماكن سياسة الفوضى الخلاقة أنه نحن بنهدف فوضى في منطقة ما وخلي العالم تتقاتل وتتصارع. بطبيعة الحال الأوروبيين بهذا الشكل عم يزيد اعتمادهم على الولايات المتحدة الأمريكية. للأسف يعني الموقف الأمريكي جدا غير واضح، هو لا هو عم يستمر في تقديم المساعدات ولا هو بأي تصريح أو أي ميول معينة عم يتحدث عن الجلوس على طاولة الحوار أو حتى التنازل أو تقديم أي شيء، على الرغم من أنه نذكر كلياتنا الرئيس بوتين أو حتى تصريحات وزير الخارجية لافروف سواء في المؤتمرات الصحفية أو في المقابلات مع الصحفيين الأمريكيين عم تحدثوا أنه نحن دائما قادرين على التفاوض مع الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتحدث الرئيس بوتين أنه نحن سابقا اتفقنا وحاليا الطاولة لا زالت مفتوحة للاتفاق. لكن مثل ما عم بحكي الموقف الأمريكي بغض النظر عن الموقف الأوروبي، لأنه أمريكا هي الدولة الأكبر في هذا التحالف الغربي، يعني هلا حاليا أوروبا لوحدها غير قادرة على دعم أوكرانيا كما تبين الأمر. نحن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان الانفاق العسكري لدول أوروبا عم يتجه للانخفاض بشكل كبير، الانتاج العسكري عم ينخفض بشكل كبير، لكن دولة واحدة من عام 1990 أو منذ تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تزيد الانفاق العسكري سنة بعد سنة لدرجة أنه أصبح حوالي 900 مليار دولار. أي أن أوروبا بشكل أو بآخر غير قادرة على اتخاذ القرارات بنفسها بدون الولايات المتحدة الأمريكية، وبالوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية لا هي رايحة على تفاوض لحل هذه الأزمة ولا هي مستمرة في عمليات الدعم. هل هي تريد فوضى؟ هل هي تريد إغراق أوروبا في أزمة؟ هل هي تريد دفع أوروبا إلى بوز المدفع الروسي؟ فهذه الأسئلة بطبيعة الحال يعني ممكن توضح أكثر في حال بعد الانتخابات الأمريكية، لكن أعتقد أن الوضع الحالي سيستمر على هذا الشكل مع احتمال أن القوات المسلحة الروسية تتقدم أكثر وأكثر قبل الانتخابات الأمريكية المعظم عقدها بالخريف.
نعم، زيلينسكي الآن يصرح أنه أوكرانيا ليست بحاجة إلى جنود أجانب، يعني استاذ صدقي يعني ما هو السبب في هذا التغير حاد بتصريحات النظام الأوكراني؟
أكيد زيلينسكي بشكل سابق أو بالتصريحات السابقة كان عم يدعو للدخول، عم يدعو لوجود قوات أجنبية، حاليا عم يغير تصريحاته، عم يتحدث أنه قوات الأجنبية خليها تكون موجودة في دولها في حلف شمال الأطلسي للدفاع عن دولها، ولا حاجة نحن لمثل هذا التصريحات. هلأ بطبيعة الحال زيلينسكي يواجه بشكل أو بآخر اتجهنا لأرض الواقع مشكلة كبيرة في العامل البشري الموجود في أوكرانيا، العامل الديموغرافي حتى الموجود على الأراضي الأوكرانية. يعني مثل ما ذكرنا بمقابلات سابقة، أوكرانيا من 45 مليون نسمة في العام 1990 حاليا لأعتقد أقل من 30 مليون نسمة. هذه المشاكل كبيرة، غير أنه سياسة التعبئة العامة الأوكرانية عم ترعى هذه المشاكل الديموغرافية بحيث أن أوكرانيا هي من أكثر دول العالم تناقصا بالسكان، بحيث أنه هي لم يتم تعبئة أي شباب، الفئة الشبابية الصغيرة اللي هي بكل جيوش العالم بيعبقوا من 18 إلى 27 أو 30 إلى 40، لكن العملية عكسية في أوكرانيا لحتى يحافظوا على هدول الشباب، لأنه في حال انفنوا هذا الشباب على جبهة فلن يبقى أي جيل شاب بالنسبة لأوكرانيا أو بالنسبة لما يسمى الأمة الأوكرانية. زيلينسكي بحاجة كثير بشكل كبير للعوامل البشرية، حتى هو نفسه إذا أراد تعبئة 500 ألف شخص واجه صعوبات كثيرة في تمرير مشروع هذا القرار، مع أنه أعتقد أنه سيتم تمريره في البرلمان الأوكراني، لكن تصريحاته دائما عم تكون متضاربة. نحن تعودنا في الآونة الأخيرة بعملية التحليل السياسي أن نأخذ بعين الاعتبار بشكل كبير تصريحات المسؤولين الأوكرانيين اللي هن نفسهم لما تحدثوا عن الهجوم المضاد، مثلا على سبيل المثال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودلياك تحدث بعدين أنه نحن تحدثنا سنعود على حدود عام 1991 كنوع من البروبوغندا، لأنه نحن بأروقة الداخلية للإدارة الأوكرانية نعرف أن هذا الشيء مستحيل فقط للاستهلاك الإعلامي. أيضا رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني دائما كان عم يصرح تصريحات مثيرة للجدل، هي مثل تصريحات جس نبض أو تصريحات إعلامية. بطبيعة الحال التصريحات دائما ممكن تكون متضاربة بين الشخص والآخر خلال فترة والأخرى، هذا شيء متعودين عليه بالنسبة للمسؤولين الأوكراني، على عكس مثلا المسؤولين الآخرين. مثلا نتحدث عن المسؤولين الروس ما منشوف هذه التضاربات الكثيرة، يعني رؤية ستكون أو واضحة أكثر في التصريحات. فبالتالي هذا هو الوضع بالنسبة ل خلينا نحكي تصريحات زيلينسكي أو العامل البشري أو التدخل.
أيضا ستولتنبرغ رحب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، يعني تصعيد واضح استهداف للأراضي الروسية. هم طبعا يستهدفون الأراضي الروسية في بلغراد وفي عدة مناطق أخرى، ولكن بعيدة المدى يعني قد تصل إلى العمق الروسي. وفي نفس الوقت ستولتنبرغ يقول يجب أن ندعو إلى مفاوضات للحفاظ على سيادة أوكرانيا. كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض بتصريحات ستولتنبرغ؟
هلا إذا تحدثنا عن موضوع صواريخ بعيدة المدى اللي هي بدأنا العام الماضي مثل هالفترة تحديدا تم تزويد بصواريخ ستورم شادو اللي هي مداها حوالي 250 كيلومتر، حاليا ألمانيا تارة تتحدث عن تزويد صواريخ تورس تارة لا. المشكلة أيضا ليست في عملية التزويد هذا، على سبيل المثال إذا تحدثنا عن مواضيع أو صواريخ تحديدا ستورم شادو، تم تزويد بحوالي 50 صاروخ ستورم شادو، وإذا تم تزويد بصواريخ توروس اللي هي الألمانية اللي مداها 300 كيلومتر سيتم تسليمها إما ب50 قطعة أو ب100 قطعة. فأنت لما بيكون عندك أيضا لازم تأخذ العين اعتبار أنه في أنظمة دفاع جوي روسية متطورة جدا وقادرة على صد هذه الصواريخ العالية الدقة وعالية السرعة بشكل أو بآخر. ف50 إلى 100 صاروخ بعيد المدى غير قادر على خلينا نقول أحداث خرق ما على الجبهة. وإذا تحدثنا عن عملية التصنيع اللي حاصلة في أوروبا، بنرجع نذكر النقطة اللي ذكرناها قبل قليل أن أوروبا خفضت كثيرا عمليات تصنيع الأسلحة على عكس الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نحن على سبيل المثال أيضا نذكر أنه تم تزويد أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بحوالي 500 دبابة، بيننا معترضتين أنه أغلب هذه الدبابات اللي تم تزويدها هي دبابات روسية الصنع بالأصل أو كانت لدى دول المعسكر الشرقي، أنه هاي الدول الأوروبية حتى لو زودت 500 دبابة لم يظهر أي فرق على ساحة المعركة. ولما تحدث زيلينسكي وقتها بتصريحات سابقة أنه نحن بحاجة لثلاث أضعاف، فهو يعني هذا الشيء، يعني أنت خلال 500 دبابة أو 50 صاروخ بعيد المدى أو 100 صاروخ بعيد المدى غير قادر على أحداث خرق في جبهة لما بيكون الطرف المقابل لك هو روسيا. ونتحدث أن روسيا هي دولة مصنعة على الأسلحة، غير أنه العدد العمليات اللوجستية اللي بحاجة لصرف الأموال ونقلها إلى أوكرانيا ونقل هذه الصواريخ وممكن أصلاء دخول الأراضي الأوكرانية تعتضى صواريخ وغيرها من الأمور اللي هي بالنسبة لدول الناتو أو بالنسبة لأوكرانيا غير مجدية. هذه الكميات من الأسلحة غير قادرة على أخضاع أعدق وجيوش العالم. بالنسبة لتصريحات الرئيس حلف شمال الأطلسي حلف الناتو، أكيد هو يعرف أنه هن عندهم رغبة أكيد بالاستنزاف وعندهم رغبة تصريحاتهم حتى تصريحاتهم العلنية عدم التخلي عن أوكرانيا، لكن بشكل أو بآخر هذه الحرب يجب أن تنتهي بالحوار، لا يمكن أن تنتهي إلا إذا هن أرادوا سيناريو نووي أنه الطرف يتغلب على الآخر. لكن أعتقد أن هذا السيناريو لا زال مستبعد. طاولة الحوار مفتوحة، ومثل ما ذكرنا الرئيس بوتين وحتى وزير الخارجية لافروف تحدثوا أن احنا قادرين على الحوار بأي لحظة. وحاليا مثل ما ذكر لافروف حاليا الأرض على الواقع شيء، وإذا أردتوا الدخول لصحة طاولة المفاوضات بعد 6 شهور فستعترفوا باللي حاصل خلال هذا 6 شهور. فعملية التفاوض أكيد بعتقد حتمية لأي شخص سواء من الناتو ولا روسيا، بس هنا يجب أن يوصلوا لقناعة لأي مدى قادرين على مثل ما هنا مفكرين أنه استنزاف القدرات المسلحة الروسية أو حتى الموارد البشرية.
يعني هلأ أوروبا دعت، يعني الاتحاد الأوروبي دعا للسلام ولكن بشروط الأوكرانية، برأيك يعني هل يعني هذا أن أوروبا لا تنوي تقديم أي تنازلات في سياق المفاوضات الأوكرانية الروسية؟
هذه تصريحات حاليا، لكن لا اعتقد انه اذا استمر هذا الشيء مثل ما تحدثنا بالبدايه اذا حصلت حاليا في تخوفات كبيره من انهيار، يعني مثل ما تحدثنا عن مثال الانهيار الالماني. اكيد الاتحاد الاوروبي مثل ما تحدثنا انه هو يعني او الناتو بشكل او باخر يجب ان يكون في عمليه تفاوض، لكن ما بعرف يعني لاي مدى هن متخيلين انه هذا الصراع ممكن ينتهي او انه هذا الشروط اللي هن عم يوضعوها على عودة شبه جزيرة القرم على سبيل المثال إذا الشعب نفسه هو اختار باستفتاء شعبي انضمام لروسيا، أو هذه الشروط التعجيزية مثل ما تحدثنا. ونذكر أيضا تصريحات الرئيس الروسي بوتين لما تحدث أنه كان ممكن تدارك كل هذا الشيء بديسمبر عام 2021 قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية بشهرين، لما كانت وقتها مقاطعات لوغانسك ودونيتسك أو منطقة دونباس كانت لا تزال خلينا نسميها داخل الأراضي الأوكرانية أو خاضعة للسلطة الأوكرانية، وكان يجب فقط تطبيق اتفاقيات مينسك اللي هي القيادة الأوكرانية تلكأت عن تنفيذ المتطلبات الموجودة. يعني كان ممكن تدارك كل هذا الشيء بالنسبة للأوروبيين أو حتى بالنسبة للجانب الأوكراني، لكن هذا هن اختاروا هذا عملية التصعيد. مثل ما نذكر تحديدا ديسمبر عام 2021 كانت موسكو قدمت لدول حلف شمال الأطلسي وتحديدا واشنطن خطة طريق عمل لهن موضوع الأمن الاستراتيجي، أنه روسيا عندها أمن استراتيجي ويجب على باقي دول العالم الأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع مثل ما حصل بإذن الصواريخ الكوبية. لكن تم تطنيش خلينا نسميها كل هذه المحاولات أو هذه الرسائل اللي بعثوها الروس بديسمبر عام 2021 والنتيجة كانت هي الأحداث اللي حصلت بشباط عام 2022. فإذا بنرجع للسياق هذا، الشروط الأوروبية هي العودة لحدود 1991، هذا الشيء مرفوض بشكل تام لأنه جرى عمليات استفتاء شعبية وانضمت هذه الأراضي. يعني نحن يجب إذا الأوروبيين أرادوا التفاوض يجب أن نتجاوز هذه النقطة تحت حدود عام 1991 ونبدأ الحديث عن الحدود الموجودة حاليا مع ضمانات
التي انضمت بشكل استفتاء شعبي وقانوني.
نعم
أيضا وزير الخارجية المجري يقول بأنه بلاده ستبقى على اتصال ودي مع روسيا مهما حدث. هل ستتمكن بودابست من الحفاظ على الحيادية برأيك في العلاقات مع موسكو مع وجود ضغط أوروبي خاصة من أكبر دولتين في أوروبا فرنسا وألمانيا؟
حاليا لا زالت الدولة المجرية صامدة في المواقفة، حاولوا الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر الالتفاف عن موضوع تصويت المجر أو هنغاري على التزويد أو تقديم مساعدات إضافية للدولة الأوكرانية، لكن ما وجدوا يعني أساليب قانونية لمحاولة عزل المجر عن اتخاذ هذا الشيء. طبيعة الحال المجر هي تسعى لمصالحها الشخصية، حال الناخب السلوفاكي اللي هو أيضا اختار هذا الطريق، اختار طريق أنه هذا الشيء العبثي الحاصل في أوروبا وبين أوروبا وروسيا يجب أن يتوقف. وبعتقد أيضا حتى الناخب الألماني مع عمليات الانتخاب كمان رح يكون له رأي آخر. إذا كان الأوروبيين أو الألمان تحديدا يمارسون الضغط كأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لا أعتقد أن الحكومة الألمانية الحالية أو الحزب الألماني الحاكم اللي هو حزب شولت قادر على الاستمرار حتى هو نفسه بالسلطة واتخاذ القرارات أثناء الانتخابات البرلمانية القادمة. كل استطلاعات الرأي للصحف الألمانية وتحديدا البلد عم تحدث أنه شعبيته هو شخصيا أو شعبية الحزب تراجعت لأقل من 18%، شعبية شولت حتى تراجعت لأقل. تم الحديث قبل عدة أشهر إذا ما متذكر أنه شولت سيتم تزويده تنحيته لصالح شخص آخر من حزبه اللي هو وزير دفاع الألماني. يعني حتى داخل حزبه هو لا يتمتع بالثقة الكافية. فأعتقد أن المجر معهم قادرة لأنه هو الموقف اللي متخذته حاليا هو الموقف الأكثر عقلانية بالنسبة للشعوب الأوروبية. أكيد البروباغندا الإعلامية الغربية أو تحديدا الأوروبية عم تسعى لتصعيد هذا الشيء وخلق عدو لتبرير الأوضاع الاقتصادية المعينة أو التبرير ممكن يكون نكسات معينة، تهويل من هذه الأزمة وخلق حالة حرب بين روسيا والاتحاد الأوروبي. لكن في قسم آخر من الشعوب الأوروبية أعتقد أيضا هو عنده كمية كافية من الوعي خلينا نسميها لحتى اتخاذ قراراته بالانتخابات القادمة لعزل هذول أصحاب القرار الحاليين اللي هن متجهوا لهذا الإعدام. مثل ما حصل يعني مثال بسيط الحدث بسلوفاكيا، كان حكومة معينة وإجا شخص آخر اتخذ نهج غير مختلف تماما بالسياسة الخارجية، نتحدث عن نهج الحكومة السابقة. فأعتقد أن هنغاريا نعم هي تفرض مصالحها الشخصية وقادرة حاليا على الصمود بوجه هذه الضغوطات الحالية.
نعم، الباحث بالشؤون الأوروبية والروسية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا، يعطيكم ألف عافية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث وجدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد العربي أن الحياة اليومية للمدنيين قد تدهورت، وينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييم العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على دمشق للتخفيف من العواقب غير المقصودة لهذه التدابير على السكان المدنيين.
وشدد معدو التقرير على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإيصال الفعال للمساعدات، فضلا عن قدر أكبر من التضامن وزيادة الدعم للجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم. أهلا بك دكتور أحمد في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك، إذا كان المجتمع الدولي ينوي حلا أخيرا لمشاكل الشعب السوري أم سيبقى الحال من سيء إلى أسوأ؟
طبعا الشعب السوري عم بيعاني معاناة كتير قاسية وصعبة، خصوصا في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية القائمة، والوضع فعلا سيء مثل ما حكيت، من سيء لأسوأ الوضع، يعني هذا الكلام كتير خطير. لكن هل المجتمع الدولي يريد يعني حل مشاكل الشعب السوري؟ المجتمع الدولي، السؤال مين هو المجتمع الدولي؟ السؤال بيطرح نفسه، هل هو الدول الكبرى؟ إذا أخذنا أمريكا مثلا حل الدول حليفة إلى، أم تقصدون أنه الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة؟ فإذا الدول الكبرى طبعا هدول بدها تشتغل وفق مصالحها، حكما وفق مصالحها، عصرا لا تقبل إلا شغلة وفق مصالحها. يعني الشعب السوري أيمت بتنحل مشاكله؟ وقت بتوافق القيادة السورية على المطالب الأمريكية بكليتها، وقتها بتنحل مشاكل الشعب السوري بوجهة نظرهم. بوجهة نظر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الأمم المتحدة ومجلس الأمن كمؤسسات دولية هن يعني مشكلتهم أنهم واقعين بتناقض وبتخبط بين تطبيق القانون حقيقة وما بين السياسة الدولية اللي عم تنفرض عليهم. إذن لا تطبيق للحل مشاكل الشعب السوري في الأمد المنظور، في الأمد المنظور ما في تطبيق للمسائل هذه إلا بعد أن تقوم الدول هذه بتغيير وجهة نظرها حول هذه المسائل من جهة، من جهة ثانية تقوم الدولة السورية بمجموعة من الخطوات العملية بتطبيق القرارات الدولية اللي عم تنفرض عليها. وتطبيق القرارات الدولية اللي عم تنفرض على الدولة السورية يجب أن تطبق وفق المصلحة السورية حصرا، سواء القرار 2254 أو العدالة الانتقالية أو غيرها أو غيرها.
هل هناك دكتور إمكانية لرفع العقوبات الغربية أو على الأقل يعني تعديل هذه العقوبات للتعامل بشكل أخلاقي مع واقع الإنسان السوري؟ وأنت تعلم يعني وتعيش في سوريا وتعلم كم تأذى المواطن من هذه العقوبات.
إمكانية رفع العقوبات، يعني من المفروض العقوبات؟ هل هي عقوبات مؤسسات دولية أم مفروضة على المؤسسات الدولية من أجل فرضها على سوريا، أم من دول تقوم بفرضها على سوريا؟ طبعا الدولة اللي قامت بفرض العقوبات هي تخرق نظام العقوبات، نظام العقوبات والحصار الاقتصادي بتخرق وخرق. هذا العقوبات الاقتصادية والخرق الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية يعني بحد ذاتها والحصار الاقتصادي يفرض على دولة تقوم بالإرهاب، بأعمال إرهابية، أعمال عنف، تفرض على مجموعات إرهابية تقوم بالإرهاب وبأعمال العنف مثل أيام زمان أيام الطالبان وغيرها وغيرها وغيرها، المجموعات الإرهابية اللي صارت بسوريا، داعش وغيرها وجبهة النصرة وإلى آخره، تفرض على هدول، تفرض على الدول الراعية للإرهاب لهذه الدول. إذن المسألة متعلقة بالدولة التي تقوم بفرض هذه العقوبات الاقتصادية. انتبهت كيف على الأستاذ الدكتور محمد؟ يعني المي على عم يسمع هذا الكلام لازم يفهم المسألة أنه الدولة التي تقوم بفرض العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي، وبما أن هذه العقوبات وهذا الحصار يقع على الشعب، إذن هو خرق لحقوق الإنسان، وبما أنه خرق لحقوق الإنسان إذن هذه الدولة تقوم بخرق حقوق الإنسان بغض النظر عن ماهية هذه الدولة التي تقوم بهذا العمل. مثل ما حكينا نحن بدنا نميز على من يقع الضرر العقوبات الاقتصادية، النتيجة السلبية لإله على مين عم توقع، النتيجة الكارثية عم توقع بسوريا على الشعب السوري، إذن هي خرق لحقوق الإنسان، رغم أن سوريا كانت في مرحلة من المراحل هي الدولة الأولى أو من الدول الأوائل.
وما هي الإجراءات الملموسة التي تتخذها السلطات السورية للتخفيف من معاناة شعبها؟
السلطات السورية منشان نكون نحن موضوعين واقعين، واقعيين أسف، يعني بالنسبة لاتخاذ الإجراءات، يعني سوريا تعاني حصار اقتصادي شديد وعقوبات اقتصادية شديدة، وتعاني أيضا بنفس الوقت من بؤر توتر بالداخل، بؤر يعني إرهاب، يعني في كتير مسائل خطيرة عم بتعيشها نتيجة الأعمال العنف والإرهاب اللي عم بيكون في المجموعات الإرهابية المسلحة، وإن كانت خفيفة لكن هلا مثلا تجزئة سوريا، في هناك تجزئة سوريا، يعني مثلا الشمال السوري أخذ تركيا، منطقة الشمال كلها محتليتها، المجموعة الإرهابية أخذ تركيا إدلب وريف إدلب إلى ريف اللاذقية، طيب هذه مسائل خطيرة كتير كتير. الشمال السوري عندنا قسد ومسد بالدعم الأمريكي، يعني مسائل كتير مهم الانتباه إلى، ما بعرف هي كتير كتير صعبة هذه انعكاسها على الواقع بسوريا. لذلك مسألة التخفيف معاناة الشعب السوري أحيانا على مستوى الدولي عم بتكون فيها من القسوة ما يكفي، لكن هناك البعض من أصحاب أصحاب الأيادي البيضاء اللي عم بيقوموا على المستوى الداخلي بمد الشعب بمعونات معينة سلة الغذائي إلى ما هنالك كل هذه القضايا. وهناك بعض الجمعيات اللي عم بتقوم بمد الشعب ما حكينا بهذه السلة الغذائي في عموم، طبعا عم بحكي على مستوى جمعيات من جهة وعلى مستوى أشخاص من جهة ثانية، يعني شايف كيف؟ فهي مسألة كتير مهمة، هذا على مستوى جزء بسيط جدا، هذا غير محسوب أصلا، ما فينا نحكي فيه.
بغض النظر عن كل الأسباب، يعني هل توجد آلية دولية لمساعدة الشعب السوري يعني من آثار الحصار المفروض عليه منذ أكثر من عقد من الزمن، خاصة أن هناك آثار سلبية تخص حقوق الإنسان أيضا في سوريا؟
بشكل عام تحقيق الاستقرار والسلام الداخلي أو الدولي ما بينكتب إله النجاح إن ما كان هناك في بيئة صحيحة تؤدي إلى تطبيق قواعد حقوق الإنسان وشريعة حقوق الإنسان بشكل صحيح، لأن الحصار الاقتصادي بحد ذاته والعقوبات الاقتصادية بتنعكس مباشرة على المواطن بحياته اليومية اللي عم بيعيشها بشكل يومي من مأكل ومشرب وملبس، وكررناها هذه عدة مرات، لكن هذه حقيقة. فإذا حصار تطبيق حقوق الإنسان وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي هو اللي بيؤدي إلى شوي تخفيف المعاناة. المجتمع الدولي لا يستطيع تقديم العون إلا إذا قام بتطبيق القانون الدولي والشرع الدولي لحقوق الإنسان، باختصار هذا هو الموضوع، وتطبيق الميثاق العالمي لهيئة الأمم المتحدة. والمؤسسات الدولية منشان ننتبه ملزمة قانونا بعدم فرض أي من الشروط والسياسات التي تتناقض ومعايير حقوق الإنسان، إن هالنقطة هذه ما حاعم ينتبه لها. وبهذا الإطار أيضا العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي من جهة ومبادئ حقوق الإنسان قلنا أنها تقع على طرفي نقيض، لأن الحصار الاقتصادي بيوقع على الإنسان والمواطن بشكل مباشر.
من دمشق رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد خازم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا الاقتصادي، حققت روسيا نحو 187 مليار دولار من مبيعاتها للنفط والغاز والفحم الحجري إلى عدد من الدول الصديقة خلال العام الماضي رغم العقوبات الغربية، فقد شكلت المبيعات زيادة بقيمة 56 مليار دولار عن المستوى المتوسط للإمدادات المماثلة إلى الدول الأوروبية قبل فرضها العقوبات ضد روسيا.
معروف أنه قبل فرض العقوبات على روسيا اشترت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي مواد نفطية وغازا من روسيا بمتوسط 102.5 مليار دولار سنويا، فيما بلغت مشترياتها فقط 31.6 مليار دولار عام 2023. ونتيجة لذلك بلغت قيمة الدخل الضائع من الإمدادات إلى تلك البلدان 70.9 مليار دولار.
وكانت الصين أكبر مشتر في العام الماضي، حيث ضاعفت إنفاقها على الفحم والغاز والنفط والمنتجات البترولية إلى قيمة 94 مليار و6 ملايين دولار.
للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر. أهلا بك دكتور مروان في برنامج بلا قيود، وأبدأ معك بالسؤال عن الأسباب التي جعلت روسيا تحقق عوائد كبيرة من مبيعات النفط والغاز في عام 2023 بالرغم من العقوبات الغربية المتتالية على روسيا واقتصادها.
أولا روسيا بالنسبة للغاز كانت ولا زالت كثير أساسي لكل البلدان الأوروبية، 50% من استهلاك الغاز كان من روسيا من زمان وجاي، ومدها الخط اللي بالبحر اللي مرق حد حدود السويد إذا بتذكر، واللي تفجر ووزير خارجية السويد قال هالتفجير كان من الأمريكان، يعني الأمريكان لجأوا لوسائل جرمية لحتى يحجبوا الإمكانية بالنسبة لروسيا. ولكن الأمر الأساسي أنه بآخر 10 سنين النمو الحقيقي الكبير صار بالصين، والصين عندها اكتفاء قيمته 400 مليار دولار على استيراد الغاز من روسيا، فما حدا رح يقدر يقول للصينية انصرفوا لبلاد ثانية، لأنه ما في بلاد ثانية قريبة من البلدان الأوروبية أو حتى من الصين اللي عندهم غاز كتير. من هون فينا نقول أنه روسيا سيدي بالنسبة للبترول والغاز إذا جمعت اثنين مع بعضهم أغنى بلد في مصادر الطاقة بالعالم، وهذا سبب أساسي أنه تنكب عليها حاجات بلدان مثل الصين وحتى الهند كذلك، اللي كانت تعتبر كأنه ميالة فقط للإمدادات من الشركات البريطانية اللي كانت بالعراق واللي كانت قبل بإيران وإخذ آخر. فيعني وضع روسيا فريد ما بيقدروا يستغنوا عنها ولا بيقدروا يصادروا لها أموالها اللي هي ببنوك برات روسيا اللي هددوا انه بدهم يصادروها ويجمدوها وحكي من هالنوع. يعني ذاك اللي عم بيصير تجاه روسيا يخالف كل المنطق اللي اعتمدوا الدول المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية، من ناحية التحرير، من ناحية تخفيض رسوم الاستيراد إلى آخره، من ناحية المنافسة الحرة بين الدول، ما عم يمارس شيء من هالنوع تجاه روسيا. روسيا كأنه وباء على الجميع، وهذا مش صحيح أبدا.
يعني دكتور، إعادة توجيه تصدير موارد الطاقة الروسية كيف أثرت على الاقتصاد العالمي؟
سمحت للاقتصاد العالمي أنه يظل على مستوى من الإنتاج وبأسعار معتدلة نسبيا. لا تنسى أنه روسيا عاملة نوع من الاتفاق مع السعودية على المحافظة على السعر بدون ما يسمحوا بأنه يطلع للمية وعشرين وكذا من هالنوع. وهون بريد ذكرك بشغلي ما بيذكروها العالم، سنة 73 إذا بتذكر كان مصر وسوريا حققوا اختراق تجاه إسرائيل بالجولان، استرجعوا السوريين لفترة قصيرة، أو بالنسبة لمصر كان نتيجة الهجوم على إسرائيل أنه فتح مجال التفكير باتفاقية سلام، وصار بيناتهم اتفاقية سلام بمساعي مصر، علما بأنه المصريين خططوا لحرب 73 بكفاءة كثير أكبر من ما عمل عبد الناصر سنة 67، وخسر بثلاث أيام خسر الحرب كلها. فبالتالي روسيا إلى موقع رئيسي وأساسي في الاقتصاد العالمي. وما تنسى شيء كمان إضافي للبترول والغاز، أنه روسيا ثاني أغنى بلد بالعالم بالثروة الذهبية، عندها عناصر قوة بالاقتصاد إذا كان في استقرار بالتعامل معها كما يجب أن يكون. هذا اللي بقدر أقوله لسبب من الأسباب لاستمرار الاقتصاديات الغربية بالنمو بالعدلات وأوطى من قبل، ولكن مش بسبب قصة الغاز والنفط إنه طلعت كتير، لا، هلأ صاروا المدة بين 70 و80 دولار البرميل، وعلى مستوى الغاز كان السعر كتير أقل، طلع صار يضاهي بالمحتوى تاجي ما هو سعر البترول. فهي كلها سوا عناصر جيدة. وبالوقت ذاته كان في شركات ألمانية وأمريكانية عم بعدهم تشتغل وعم تنتج نتائج جيدة جدا بروسيا. بس بريد أقول لك شغلة، الناس مش كل الناس بيعرفوها ولا أنا عم بتشاطر فيها، الجنرال إلكتريك اللي هي أكبر شركة للكهرباء والإمدادات التليفونية بأمريكا كان عندهم مكتب بألمانيا أيام هتلر، وظلوا خلال الحرب العالمية الثانية ظلوا يقدموا خدمات الاقتصادية بانطلاقا من ألمانيا. في حال أن روسيا ما بتشكل أي تهديد من هالنوع على أي بلد حضاري مستعد يتعاون ويكون مع الحق. هلا في شيء بينسوه العالم انه بوتين باخر ثلاث اجتماعات هودي بصير اجتماع بالمانيا كل سنه للبحث في تعزيز الامان العالمي.
وبعد فشل كل العقوبات الغربيه دكتور على روسيا، هل هناك امكانيه لاستئناف العلاقات التجارية الطبيعية بين الاتحاد الروسي والدول الغربية؟
مثلا الألمان رفضوا كل الممنوعات، حتى في بعض شركات ألمانية بعدها موجودة بتنتج بروسيا، وأنا بقول أنه بالنتيجة ضعف اقتصاديات الغرب خاصة إنجلترا وأمريكا رح يؤدي إلى استمرار الاعتماد على التحرك نحو روسيا ونحو الحصول على المواد البترولية والغازية والذهبية من روسيا. وهنالك كمان منتجات معدنية نادرة ضرورية لاستخدامات الصواريخ اللي بيضعطوها على القمر وغيرهم ما موجودة إلا بروسيا.
الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
والختام بفقرة رحمة الرمضانية، وهي المشروع الذي أطلقته سبوتنيك خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة المحتاجين في مختلف الدول العربية.
فقرتنا في هذه الحلقة من القاهرة، حيث تتجول بسنت علي ودعاء رمضان وأعضاء مبادرة بنات الخير بحثا عن المتعففين وراء أبوابهم المغلقة يمد لهم يد العون.
وحول هذه المبادرة تقول بسنت علي إن المبادرة تستهدف نحو 350 أسرة هذا العام.
مساء الخير، احنا ان شاء الله التعبئة هتبقى يوم السبت. احنا مستهدفين حوالي من 300-350 أسرة. عدد المتبرعين اتأثر طبعا، لان الشنطة اللي كنا بنعملها ب 300 جنيه معمولة السنة دي ب 450 جنيه. قبل كده كانت 300 جنيه والفرخة مثلا بتبقى حوالي 50 جنيه، فهي لو فيها بروتين بتبقى 350. دلوقتي عشان اعمل الشنطة بالفرخة بقت ب 600 جنيه، لان الفرخة بقت ب 150 والشنطة ب 450. عدد المتطوعين اللي معانا حوالي 15 شخص بيعبوا بيوزعوا معانا. احنا بنجيب الحاجات جملة وبنعبيها بنفسنا، علشان التعبئة بتاخد وقت وبتاخد فلوس. التعبئة عند التاجر يعني بتاخد وقت كتير وبتاخد فلوس كتير، فاحنا علشان نوفر الفلوس فبقينا هنعبي بنفسنا. احنا بنستهدف مناطق مسترد، مصر القديمة، فيصل، سيدة زينب، وفي بنستهدف بالأخص الأسر المتعففة. مش بندي ولا الشارع ولا أي حد ما نعرفوش، بيبقى عندنا كشف. الناس دي عاملين للأسر كلها كشف حالة دوت، يعني بيبقى معانا الورق بتاعهم، بيبقى معانا عدد الأشخاص بتاعهم، معانا دخلهم إيه، عندهم أي دخل تاني أو أي فلوس بتجيلهم من حتة تانية حتى لو تبرعات، بنبقى عارفين كل ده. وبنبدأ نودلهم الشنطة لغاية باب البيت، وبتبقى متطوعين معينين اللي بيروحوا يودوا الشنطة، علشان ما بينفعش ناس غريبة تخش عليهم لأنهم بيتكسفوا جدا، فلازم ناس مننا. عشان كده العدد بتاعنا بيبقى 15 متطوع، كل واحد بيبقى عارف أسرة معينة دي اللي بيوديها لهم، ودول الأمان اللي بيفتحوا لهم وبيستقبلوا منهم الحاجة. بس لو ودينا أي حد تاني أو حد ما يعرفوش ما بيستقبلوش ده خالص، لأنهم متعففين ما بيحبش حد يعرف عنهم حاجة.
بدورها قالت منة الله عادل السيد، وهي متطوعة في مبادرة بنات الخير لسبوتنيك.
في بنات الخير بقالي تقريبا دي 8 سنة، فأنا بقالي كتير جدا الحمد لله يعني متواصلين. طبعا ليا شغلي الخاص، بس ما بقدرش طبعا يعني أسيب بنات الخير. دايما احنا عندنا حاجات بنعملها كتير ودايما في تطور الحمد لله. موضوع الأسعار والحاجات السنة دي طبعا مأثر شوية علينا، ممكن الأعداد أقل شوية، بس بنحاول بقدر الإمكان لحد دلوقتي إن احنا نخلي الموضوع يعني متواصل ومنتظم، ونحاول يعني على قد ما نقدر نكفي أعداد بتاعتنا وعداد يعني اللي بتجيلنا بتبقى طرقة. أحيانا الوصول للحالات، احنا لينا في كل منطقة لينا مستكشف طبعاً، هو بيجيب لنا الحالة الأول، بيعمل لنا بحث، بعد كده أنا بنزل بعمل البحث بنفسي، بنشوف الحالة، بنشوف استحقاقها، بنشوف هي يعني مستحقة أو لأ. بنتوثق جدا بالمتعففين اللي هم بيكونوش قادرين أصلا على الطلب، يعني بيبقى بالنسبة لهم إن هم أصلا يطلبوا دي حاجة مش سهلة خالص، أو إن هم ياخدوا حاجة من حد تكون مش سهلة، ودول يعني عزيزة قوم ذل. ف بيبقوا أصعب شوية، يعني حالتهم بتبقى أصعب شوية، فدول بنقدر نوصل لهم الحمد لله عن طريق ناس بتقول لنا عليهم، عن طريق ناس احنا نعرفهم شخصيا، بنعمل لهم بحث بطريقة برضو يعني معينة ما تخليهمش ان هم يكونوا محرجين مننا، وبنحاول على قد ما نقدر. يعني بنعمل حاجات كتير طبعا على طول الشهر، عندنا شهريات، عندنا أدوية شهرية، عندنا بنساعد عرايس أيتام، بنعمل مثلا اللي محتاج أدوية، اللي محتاج أشعة، اللي محتاج تحاليل، اللي محتاج عملية طارئة. احنا هنا في القاهرة والجيزة بنحاول نكفي على قد ما نقدر في الجيزة، لأن الجيزة طبعا ليها نواحي كتير، وكمان برا يعني برا برضو لو جالنا حالات، ساعات بيجي لنا حالات في محافظات معينة، بنستعين بأصدقاء لينا ماسكين يعني مناطق ديت، بيعملوا لنا بحث مفصل، وبنقدر بعدها ان احنا يعني نشوف هنقدر نساعد الحالة دي بأنهي شكل من الأشكال. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نقصرش، وفي نفس الوقت تبقى برضو في المناسب عشان نقدر نكفي الأعداد كلها ونقدر نراضي الناس كلها الحمد لله. في عمليات بيحصل فيها طبعا احنا ما بنقدرش ان احنا نساعد الشخص ده، طبعا ده بيبقى بناء على حاجات كتير بعد البحث، بناء بقى على يعني تفاصيل كتير، ولكن بنبقى وصلنا درجة متوقنة ان هو الشخص ده للأسف غير مستحق، او يعني مش هنقدر احنا نفسنا نساعده بشكل من الاشكال يعني. بالضبط اللي احنا بنقدر نعمله يعني. فكرة التطوع انا مكملة فيها تشجيع اولا طبعا لانها لوجه الله، ما بنقدرش ان احنا نسيبها، حتى لو بنيجي على حياتنا وبنيجي على اوقاتنا وبنيجي على شغلنا، بس ما بنقدرش الصراحة كلنا نبعد عن الموضوع. وبيشجعني عليها طبعا اهلي، بيشجعني عليها اصحابي، يعني بيحسسوني دايما ان هي حاجه كويسه، فبحس دايما ان هو لا يعني لازم اكون مكمله. واكيد طبعا الدافع الاول ان بيكون عشم الناس فينا، يعني عشم الناس فينا بيخلينا ان هو بنحاول على قد ما نقدر نكمل ونعمل اللي نقدر عليه وزياده، ما بنخليش في جهدنا جهد والله ان احنا نساعد الحاله بشكل من الاشكال يعني.
نهاية حلقة اليوم من بلا قيود، كنا معكم فيها من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة،
إلى اللقاء.